الرايح ويا سماح العبار.
صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونرحب بكم في حلقة جديدة ولقاء جديد يجمعنا وياكم عبر إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4، ومن خلال برنامج الرايح اللي تسمعونه على هذا التردد يوميا من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى لين وحدة القايدة بتوقيت دبي. اليوم الخميس وحلقتنا شوية تكون فقرتها مختلفة، أو في فقرة واحدة تكون مختلفة، وعادة تأخذ الحلقة حلقة الخميس طابع جدا اجتماعي أسري، يعني أعتقد أن مواضيعنا كلها أسرية بامتياز تخص الزواج في البداية أو ما عليكم البداية، بنتكلم عنها في سياق الحلقة إن شاء الله. يعني قبل ما نبدأ نقول بعض الأشياء اللي تمر علينا، يقال السكوت صار جواب لكل الشتات الذي يهلك تفكيرنا. يعني أصلا السكوت حكمة، لكن متى عاد نحن ممكن نقدر نسكت؟ مرات يكون من الصعب بمكان أنك يوم تتعرض لموقف من المواقف أو تعرض ل ممكن ما نقول خيبة، ولكن يعني تكون محبط، هنا تكون محتار ما بين السكوت وما بين الكلام. وإذا كان الكلام بيكون سلبي فالسكوت يكون أفضل الحلول. فاختاروا السكوت، إذا كان السكوت إيجابي هني دعاء اللهم فرج هم كل مهموم وارزق مرضانا الصحة والعافية والسلامة والشفاء اللهم آمين. يقال أيضا مستمعينا الكرام، هني معلومة بس هالمعلومة بتاخذ وقت فنخليها حق عقب، مدام بنخليها المعلومة الطويلة حق عقب خلنا نبدأ نستعرض وياكم موضوع اليوم. وشكسبير يقول سيء جدا أن تحمل هموم ليست مناسبة لسنك في وقت من المفترض أن تعيش أجمل أيام حياتك. ويقاس العقل بالنقاش وتقاس الصحبة بالمواقف. شكرا يا شكسبير. اليوم نتكلم عن المنظومة الأسرية، اللبنة الأولى في بناء أي مجتمع. نتكلم عن الأسرة وعن السعادة في الأسرة، وكيف نجعل بيوتنا بيوت سعيدة. نحن في دولة يعني تنشد السعادة، وعندنا وزارة تعنى بالسعادة، والمفروض أن يعني حتى بيوتنا تكون بيوت سعيدة آمنة. فكيف نحقق السعادة في أسرنا؟ كيف نجعل الشراكة الزوجية علاقة ناجحة بامتياز حتى لو فيها بعض المطبات أو بعض التحديات أو بعض الصعوبات أو بعض من نوع بعض من اللا تفاهم اللا انسجام؟ كيف نحول هاي النقاط اللي تدخل في عمق الحياة الزوجية ونحولها بذكاء اجتماعي وبحكمة لنقاط قوة تدعم وتقوي هاي العلاقة الزوجية أو الأسرية؟ هذا الموضوع بنناقشه مع الدكتور أحمد النجار استشاري الطب النفسي. ومن العلاقة الأسرية ونجاحها إلى وسائل التواصل الاجتماعية، هل إدمان الناس على مواقع التواصل الاجتماعي ممكن يكون سبب للعزلة الاجتماعية؟ ما بين صح أو خطأ، ما بين نعم أو لا، هذا اللي بتعرفونه في تدري إنه. وفي خذ الشور اليوم مستمعين الكرام بنرمس عن الحرمة اللي عندها طفل في مرحلة الرضاعة، نعطي نصايح بين قوسين للرضاعة، كيف تكون الرضاعة عملية يعني صحيحة ومرتبة وفيها فايدة للأم وللطفل. وفي خلال فقرتنا مستمعين وخلال مشوارنا في الرايح اليوم بنرمس عن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم مؤخرا، وبنسلط الضوء على هذه المبادرة من خلال بعض اللقاءات مع بعض المسؤولين. فهذا بيكون في سياق الفقرة بعد الفقرة الثالثة. وننتقل لفقرتنا الأخيرة وهي ليلة البيوت. وليلة البيوت مثل ما تعرفون فقرة مقدمة من التوجيه الأسري أو محاكم التوجيه الأسري لبرنامج الرايح، بمعنى أن التوجيه الأسري هو يختار لنا المشكلات أو الظواهر الأسرية اللي تكون أكثر طرحاً في ساحات المحاكم ونسلط الضوء عليها نحن هني في الرايح. اليوم قضيتنا عن غياب المعاملة الطيبة بين الزوجين. نحن بنبدأ بداية نبغى نوجد أسرة سعيدة، وبنختم ليش ممكن تكون الأسرة السعيدة مهددة من خلال غياب المعاملة الطيبة بين الزوجين. بيكون ضيفنا في الفقرة دكتور أحمد عبد الكريم، رئيس قسم التوجيه الأسري بمحاكم دبي بالإنابة. إذن مستمعينا هذه مواضيعنا، تري رسائلكم وتواصلكم على 4477 أو الواتساب 052-222-107.4، وإذا حابين ترمسون ضيوفنا 0436-99950. اسمحوا لنا بنظهر فاصل، وعقب الفاصل نبدأ مواضيع الرايح.
الرايح
تحياتي أنا
الشيخ حمدان.
حمدانيات
والقساوة للرجولة والنعومة للحريم، ويا كثر ناس تجي في عيني وناسنا تروح، والقمر يغريني أغني على اللحن القديم، يجذب البراق عيني كل ما شفتها يلوح.
حمدانيات
107.4.
تمهل يا زمن واسمه حكايا الموج والبحار، وأصداف انحوت لولو وترويها حكايا الدار.
علوم البحر وسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان، ويحاوره فهد علي.
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
إذا كنت من أبناء دولة الإمارات وعندك مشروعك الخاص اللي ما يتعدى السنتين من تأسيسه، وتدور على الطريقة الأمثل للترويج لهالمشروع، إذاعة الأولى تمنحك من خلال الوقف المبتكر الفرصة للإعلان عبر أثيرها مجانا ضمن الثواني الوقفية.
107.4.
للتواصل اتصلوا على الرقم 0437568895. الأولى منكم وفيكم. قصيد فزار.
وعلى يمناه رجل لو تحط الشمس له نيشان، وتنشد لو يصوبها من عزومه يصوبها.
قصيد فزار.
ونايب رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان أبو راشد محمد، رايته بالعزة ناصبها.
حتى التراب يحبه من حبه محمد السيسوم، شيخ الفخر يحلف به يقسم به يلا عساه يدوم.
107.4.
صنع من معجزات دبي لبلاده فخر مهان، تنافس هالدول وينافس النهضة ويغلبها.
شمس تغيب وفجر يشرق يوما، إلا محمد ما تنام من جو يوما.
على محمد بن راشد ابن مكتوم طاب الفال وطابت لي قبل للزم قوا فيها
قصيد فزاع
على الاولى
والماضي ناظر
على
107.4 الأولى تراثنا فيكم. الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحي التراث من خلال ترددها 107.4. ووصلنا لفقرتنا الرئيسية اللي هي بتكون يعني عن الأسرة السعيدة وكيف ممكن نحقق أو نوجد في مجتمعاتنا أسر سعيدة، بالرغم أنه ممكن قد تكون في تحديات، قد تكون في عقبات، قد تكون في أشياء تنغص صفو الحياة الزوجية، ولكن إذا كان الهدف هو الحفاظ على أسرة سعيدة لابد يكون في أسس نتبعها ومعايير نحافظ عليها بغية تحقيق أو تكوين أسرة سعيدة. كيف تكون أسرنا وبيوتنا سعيدة؟ هذا سؤال بنطرحه على دكتور أحمد النجار، استشاري طب نفسي. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله أختي سماح، حياكم الله، إذاعة مميزة. بس بصلح شيء، أنا مش استشاري طب نفسي، أنا استشاري علم نفس.
علم نفس، الله يسلمك، استشاري علم نفس،
لأن الطب مجال آخر، يعطون الأدوية وأنا مش مجال.
صح صح، يعطيك العافية.
يطول بعمرك أختي سماح ومستمعينا الكرام. الأسرة السعيدة تكوينها أو وضع مكوناتها عملية سهلة. لو نسحم الأسرار،
ياريت.
وأسرارها بسيطة، تتمثل بثلاث أشياء باختصرهم حتى أوسع الموضوع. واحد، اعملوا إشباع عاطفي للعيال، يعني خلوا العيال يكونون سعيدين، ينمسح على راسهم، ينقال لهم الكلمة الطيبة، ينقال له يتشجعون، وإذا مرضوا يندعمون، وإذا احتاجوا يتقوون. اعملوا إشباع عاطفي. حققنا الشرط الأول اللي هو طبعاً احنا عندنا الآن في الدراسات تقول إن هذه مشكلة في الخليج العربي خاصة، إن الإشباع، الناس تهتم بالإشباع المادي وتوفير الاحتياجات المادية، نظير إنهم ما يهتمون بالإشباع العاطفي. ولذلك عيالنا بدوا يروحون للسوشيال ميديا ويهتمون بالواتساب والعوامل هذه. ولهذا السبب مهم جدا الشرط الأول، تحقيق الإشباع العاطفي. الشرط الثاني يطول لي بعمرك، هو تقوية مهاراتهم في التواصل الاجتماعي. مشكلة كبيرة عندنا بالعيال، ما يعرفون يعبرون. فإذا زعل ما يعرف يعبر عن زعله إلا بالطريقة العنيفة. إذا غضب نفس الشيء، إذا أراد أن يطلب شيء انهار أو صار يبكي. أو فاللي يسمونها الاكسترنال ريليشنشيب، اللي هي العلاقات الخارجية مع الآخرين، احترام الآخرين، احترام الكبار، بس الحب، نشرة بالكلام، الكلمة الطيبة، الحقيقة عنصر ثاني راح يساعد على تكوين الأسرة السعيدة. آخر نقطة هي مسألة الاحترام. لازم نتعلم إن إحنا كأزواج، كآباء، كأبناء، كتكوين أسري، حتى الخدم، حتى السواقين، إن عنصر الاحترام عنصر أساسي وجوهري في التعامل الإنساني. فإذا استطعنا إن إحنا نعلم عيالنا كيف يحترمون، وطبعاً الاحترام هنا فيه نقطتين، يحتوي الاحترام على جزئين، جزء الاعتذار عند الخطأ، والجزء الثاني هو الشكر عند العطاء. فأنا إذا أخطأت أو أذيت إنسان قلت له آسف، حتى لله سبحانه وتعالى استغفرته. وإذا جاني أعطاني خير، جاني خير قلت شكرته، أو قلت الحمد لله عز وجل. ولذلك إحنا في مبدأ السعادة نقول الحمد أساسه، وفي مبدأ العلاقات الإنسانية نقول حسن التواصل هو الأساس. نجمع بين حسن التواصل والحمد نوصل للأسرة السعيدة يتكلم عنها.
جميل، إذن هي ثلاث يعني نقول أعمدة للأسر السعيدة. ذكرت دكتور الإشباع العاطفي للعيال، ما قبل العيال اللي هو الإشباع العاطفي ما بين الشريكين.
نعم كله شوفي ال 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 يعني كلمة إشباع معناته أن العيال ما يكون عندهم المحيط، في المحيط شخص أهم من الأسرة. في ناس يقول والله أنا صديقي أهم من أخوي.
صدق.
في إنسان يقول والله أنا والله أهلي صديقي مثلا أهم من أسرتي. ليش؟ هذا نتج من عدم الإشباع العاطفي الأسري. الإشباع الأسري أو الإشباع العاطفي الأسري هو الذي يمنع أو يحمي عيالنا من العلاقات الخارجية. يحميهم من الانحراف، يحميهم من التوجه أو حتى هذا اللي نسميه الانحراف الفكري داعش وغيره. يحميهم من الرغبة بكسب الآخرين من الخارج بما يضر القيم والمبادئ. نحقق الإشباع، نحقق كل شيء. والإشباع العاطفي تحقيقه بسيط من خلال المودة والمرحمة والحب والرحمة والتعامل الودي البسيط. ما نشعرهم ان احنا على خلاف كزوجين، حتى لو نكون ما نشعرهم ان ما نبتز بعضنا البعض من خلال عيالنا.
ايوه
يعني انا والله زعلان على زوجتي، اروح اادي عيالي عشانه، ولا انا الزوجة تبغى تنتقم من زوجها والله تادي بالعيال. ما نخليهم هم مصدر هذا الإيذاء. الصورة هذه لو ما بتكون طيبة.
صحيح.
هذه البساطة.
بالنسبة للعيال الدكتور، حين ذكرت
عمري؟
بالنسبة للأبناء في الأسرة،
إيه
الطفل يوم يخطأ أو يكون طفل عنيد أو يكون طفل مشاغب أو يكون طفل متمرد وتستنفذ معه كل الوسائل وتلجأ للضرب، هل الضرب يتنافى مع الإشباع العاطفي؟
100% يتنافى، وهو ليس حل. ولما نقول استنفذ في الحقيقة قد لا تكون هذه الكلمة صحيحة يا أختي. الآن إحنا نمشي مع العيال، المبدأ اللي ننادي فيه هو المشي مع العيال بمبدأ الإغراء وإشباع المزاج الإيجابي، وليس من خلال إضرام النار في مشاعر سلبية. ونحرص على أن إحنا نجعلهم أكثر رغبة في أنهم يكونون أوكي أو كما نريد حتى يرضونه. كل ما استطعنا نعمل هذا وصلنا للحل. لكن الضرب أو أي وسيلة أخرى ليست حلول، وإنما هي تفريغ لضيقنا إحنا، ألمنا إحنا. فأنا مقهور أضرب ابني، ليش أضرب ابني؟ حتى أفرغ اللي فيني. لو أنا شاطر أنتظر حتى أرتاح بعدين أنا أوجه ابني. هذا الأصل في العلاقات الإنسانية. الحقيقة فقدوا الناس الآن مهارتهم في هذه الجوانب، وهذا الفقدان هو اللي يعني جعل العلاقة الإنسانية علاقة فيها نوع من الجلافة والشدة والعنف على الأبناء. ونبكي ليش خسرنا عيالنا؟ الجواب ما أشبعتوهم عاطفيا، ما كسبتوهم. لما وجهتوهم ما وجهتوهم عن طريق الكسب، وإنما وجهتوهم عن طريق العنف، لأن تبحثون عن الاختصار في التعبير عن انفعالاتكم، تفريغ انفعالاتكم وضيقكم الخارجي عليهم.
يعني الضرب ومثلا والصريخ يعتبرون مو بعلاج، بس نحن يوم كنا صغار كنا نضرب وكان يعني كان يفيد،
ما يأثر فينا كثير، لأن سابقا ما كنا نشوف أفلام وهذا مسكين وهذه مسكينة وكلام محرض من قبل وسائل الإعلام المقرضة. ولا نحسس أن يتكلمون بالمثالية اللي الآن يدعونها. أول كنا نضرب ما كنا نحس ان اهلنا ما يحبوننا، الحين يقولون اذا اهلك يضربونك يعني ما يحبونك.
صح.
اول لما كان ابوي ما يعطيني شيء يعاقبني او يربطني بحبل، يعني الربط وايد. النتيجه هي مو اني انا احس ان ابوي ما يحبني او يرفضني، كان يعلمني ابوي، وكنت لما اغلط يوجهني وجاري يوجهني. الحين كل حد اشتغل محرض.
صح.
للطفل هذا. فعندما أنت توجه ابنك حتى لو توجه بسيط يقول والله ما يحبونك ولا كان تقبلوك. يفهمون. إحنا حتى التربويين لما سوينا المحاضرات ونوجه، وجهنا بطريقة مثالية خاطئة. وتقبل ابنك ولا من مكان، إحنا ما نقول تقبل ابنك، لكن يا لا تحطون عناوين. تقبلهم نعم، ونحن دائما نتقبل ابنائنا، لكن لا تضعونها بقوالب يصعب فهمها من الطرف الآخر أو يفهمها فيصعب عليه تطبيقها. الحياة بسيطة. مثل ما أنا أختلف مع أي شيء أختلف مع ابني، يحصل أني أوجهه، يحصل أني أعارضه، ممكن أعاقبه بس عقاب بسيط يعبر عن حب. النقطة الثانية، لما أنا بكون زعلان عليه، أنا زعلان مش عليه هو، أنا زعلان على السلوك تصرف فيه فقط. أنا هذا ابني حبيبي بكل المعاني.
دكتور اسمح لنا بنظهر فاصل.
هذه المشكلة، المشكلة ما نعرف نفصل بين السلوك والشخص، بين المشاعر التوجيهية والمشاعر التسليحية من انفعالاتنا إحنا وغيرنا.
هو المشكلة مرات الأطفال أو الصغار أو العيال طلعون الواحد عن شعوره، يعني تبع معهم كذا أسلوب هو يدلل زيادة فتفقد أعصابك. هذا يصير عن جميع الأمهات تقريبا.
نعم
دكتور اسمح لنا بنظهر فاصل وبنواصل ويا حضرتك عقب الفاصل
إن شاء الله.
مستمعين تريونا
الرايح الأولى
منكم وفيكم
متابعينا الأعزاء، دعنا عليكم المراكز الأولى.
السباق اللي كانوا يقوموا به أبائنا وأجدادنا
اشتروا حلال بالإنتاج، نعم. واليوم يجنون ثمار يركمون
ما أنت جد طول عملك من أول نابط ثاني نابط بين تجون بنته وبنتها بتيجي
على حسب المطية، المطية إذا كانت مناعتها قوية
نعم
ظل شيء عرب الأولية كذي يعطون عقب المركاض بيومين
تحاول قدر استطاعتك ما تجهد
الإنسان المضمر بدون سبوك ما يوصل.
تبون تعرفون أكثر عن الهجن؟ تابعوا راشد الخاصوني في برنامج الأصايل كل جمعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى.
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر، عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالله.
للشباب راي ويا علي أبو تسيم من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى. على إذاعة
الأولى
107.4 الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بمستمعينا وبدكتور أحمد النجار استشاري علم نفس. مرحبا يا دكتور.
الله يحييك.
دكتور نرد مرة ثانية لموضوع السعادة الأسرية، و يعني الحياة حضرتك تعرف أنها فيها تحديات وفيها مشاكل وفيها يعني أشياء تعكر صفاء الحياة الأسرية والزوجية. كيف ممكن نحن مع كل سوء فهم بين الزوجين نتخطى هذا السوء الفهم ونرجع بود ونرجع بإشباع عاطفي، وكأن وما نعتبر أن هذا الخلاف يعني نقطة سودة في الملف الزوجي؟
نعم أختي سماح، الموضوع هذا عميق شوي، لأن في احتمال أن الطرفين أصلا مش متوافقين.
نعم.
فأنا ما أقدر أعتبر أن كل خلاف هدفه هو الرجوع إلى الود، لأن قد ما يكون هذا هو الهدف. إحنا في العلاقات الإنسانية دائما ننصح الناس، إحنا نقول إن الزواج بموافقة الطرفين، والانفصال بطلب أحد الطرفين سواء الزوج أو الزوجة، كأي عقد من عقود التوافق الأصل إنهم يحاولون يتوافقون. اليوم أنا مع واحد من الشباب نتناقش عن الفرق بين الدين المسيحي والدين والإسلام. إن هناك طبعا عندهم إذا تزوجوا خلاص ما يقدرون يطلقون والحياة مجربل وممكن يعيشون بعيد عن بعض وكل واحد عنده معاصيه ما ولكن لا يستطيع أن ينفصل عن زوجته.
صحيح.
في حين إن إحنا مجتمعنا مجتمع أو ديننا الإسلامي فتح هذا المجال، لأن الحقيقة التوافق بين الأشخاص عملية مختلفة. لكن إحنا عندنا عناصر أساسية، يعني أنا ما بقول الآن كيف الزوج أو شو العناصر يتحقق أو يجب أنهم ينفصلون، بقول عناصر أساسية دائمة للأسرة في كل الأحوال. أهم هذه العناصر هو عنصر الاحترام. مهما كان بيننا الخلاف، تزوج عليها، اختلف معاها، طبيعة شغلة غير شغلها، هي يعني سلوكها مش عاجبة، لبسها مش عاجبة، أي نوع من الخلافات الأسرية تبدأ في نقاشاتها في علاقاتها من خلال منطلق الاحترام. ولذلك أنا وضعته كأساس من الأسس لما تكلمت عن الأسرة السعيدة، الاحترام، احترام الهيكل التنظيمي للأسرة، أن الأب هو الفوق صاحب القرار وليس المرأة. إذا وبالتحاور طبعا أنا أقصد القرار النهائي، بالتحاور بمشاركة الأبناء، في الحقيقة هذا اللي يحقق الهدف. فإذا حصل انهم مثلا ما يقدرون يستمرون مع بعض او شيء، ففي الحاله كذلك الانفصال على مبدا الاحترام. الغرب لما ينفصلون يجلسون يتفقون، احنا لازم ندور شيء نضارب عليه حتى ننفصل. احنا لو نفهم ان الحياه عباره عن توافق قبل ما تكون هي فقط رضا عاطفي او مجامله للطرف الاخر. احيانا نبتز بعضنا البعض عاطفيا لان نطلب من الطرف الاخر ان يكون 100% على احسن ما يكون.
صحيح.
الحياه توافقات، الزمن هذا زمن التوافق حتى بين المتناقضات. تخيلي توافق بين المتناقضات. فانسان ممكن يكون عنده عيب وميزه يجعل من العيب ميزه، وهذا صح. هي الحياه. احنا ما قدرنا نفهمها. ولذلك اغلب الخلافات الاسريه تؤدي الى صراعات ومشاكل وازمات وتاثر على العيال، في حين ان ممكن الناس تتزوج وتنفصل وتختلف وتعارض والامور ماشيه والحياه والاطفال غير متاثرين اصلا.
صحيح، ذكرت وركزت على نقطه التوافق يا دكتور. هل في يعني عناصر للتوافق او مثل يعني ملامح نقدر نقول من خلاله في توافق ما بين هذين الاثنين ولا
طبعًا. طبعا اختي التوافق يحتاج رقم واحد عقل موضوعي وليس عقل يقيس الموضوع او يحكم على الامور من زاويته الشخصيه. اهم نقطه يا اختي هي ان نحن نبحث عن العداله، مش لنا لمن حولنا. اذا بحثنا عن العداله بمعنى ان نحن ما اقول العدل عند الله عز وجل، لكن العداله هو اني انا احكم على هذا لان قريبي، حكم غير عن هذاك لان غريمي، لان او غير عن ذاك لان غريب عني، ما يصير. الاصل اني انا ابحث عن العداله في كل وقت. العداله هي ان لا انظر للموضوع من زاويتي الشخصيه واضراري والاخرون كانهم غير موجودين. هذا العنصر الاول من عناصر الرقي. العنصر الثاني من عناصر الرقي هو اني اضع معايير صحيحه في الحكم على الامور. هذا الحكم المتعدد الجوانب اللي توي قلت انه مش من جانب واحد. الحكم الموضوع او الحكم الصحيح هو حكم اللي فيه من الدين معايير، من الاخلاق معايير، من القوانين جوانب. كلما استطعت اني اضع هذه المعايير او هذه الاوزان او هذه المرجعيات كلما انا نجحت في الرقي. النقطه الثالثه هي اني انا أفهم مشاعري ومشاعر الآخرين، أني أنا تكون مشاعري ومشاعر الآخرين مقبولة عندي. النقطة الأخيرة هي أني أنا أحسن إدارة مشاعري والتعامل من أجل حسن إدارة مشاعر الآخرين. قدرت على هالأربع أشياء هذا الرقي.
حسن إدارة المشاعر كيف يكون أن أنا أدير مشاعري
إدارة المشاعر أختي من خلال منطلق الأول، المنطلق الثالث اللي قلت لك عنه وهو فهم مشاعري. فأنا إنسان الآن عندي حق بجيج. فبدل ما أصارخ على ابتسامة أقول له أنتوا ما سويتوا لي، أقول أحاول أفهمك. وبعدين أقول يا أختي أنا ترى ما برفع صوتي عساس لأنك تسمعيني، في أكثر يرفعون صوتهم يحسبون أن ما نسمعهم. فأقول يا أختي أنا اللي مضايقني كذا كذا، فبهالصورة أنا أدرت مشاعري. في نفس الوقت أنا أدرت مشاعرك، لأني أنا إذا رفعت صوتي عليك راح أصير غضبت.
صحيح.
ولن أكسب تعاونك، لكني إذا أدرتها صح فأنا أدرتك أكثر الطرف الآخر يعني. فترد علي بطريقة أكثر أنسا، ويعني وإحنا حاليا تعرفين يقولون جابلني صح وتسوي لي اللي طلبتها يعني. فنفس الكلام الكلمة الطيبة وتوصل أمور توصل.
نعم. في نقطة كنا نتكلم فيها البارحة كان مجموعة من الزميلات يتكلمون أن المرأة يوم مثلا الزوج يكون مشغول أو مثلا مشغول في أي شيء، دوام، أسرة، إلى آخره، مثلا يغيب في الاتصال أو في التواصل، الحرمة يعني أنا لاحظت هالشيء عند أكثر من حد، أن السبب المرجح هو سبب سلبي. ها ما اتصل لأنه ما يبغى يتصل، ها ما اتصل لأنه يعني مشغول عني.
نعم.
هل سوء الظن مرجح عند المرأة بطبيعتها ولا فيها غلط يكون؟
لا طال عمرك، هو مش عند المرأة، سوء الظن عند كل البشر. أصلا الشيطان يجددنا إلى أن نحن نفهم الأمور بطريقة سلبية، والعالم الآن عالم لا سيطرة، الواحد ما يستطيع أن يسيطر على المتغيرات. ففي الحالة نعم يصاب مثل هذا الأمر. النصيحة أو المعنى بشكل عام هو الموازنة. الموازنة، أني إذا فكرت سلبي أجحف هذه الأفكار والسعيد من الشيطان. تعلمنا وإذا فكرت إيجابي ترى هذا 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 كلاهما فكرت هذا ولا فكرت هذا ترى لن يغيرها من الواقع إلا سياقة، أقصد الواقع الماضي طبعا، السلبية والإيجابية تغير في المستقبل.
نعم.
تجيب الشر للإنسان اللي فكر سلبي، تجيب الخير للإنسان اللي فكر إيجابي، لكن بالكثير هي الحقائق حقائق. فليش أنا فشو الداعي إني أنا أتعب قلبي وأشك بزوجتي أو زوجي وأشد على نفسي ووسوس والحين ولا الآن؟ هذا الحقيقة من عمل الشيطان، واللي ما يقدر يوقفه معناته ما عنده بريكات في المخ، واللي ما عنده بريكات في المخ يحتاج يروح الصناعية، يروح يجينا بعالجة يوقف يصلح مخه. لأنه في الحقيقة نعم، لأنه في الحقيقة أنا إذا عندي فكرة ما أقدر أوقفها معناته مثل عندي سيارة ما فيها بريك،
صحيح
بعمل حوادث ولا ما راح أعمل؟ أعمل حوادث. ولذلك يعني نقطة جدا مهمة هي أن نحن نعلم من مهارات الحياة العصرية الحقيقة هي القدرة على الفصل، فصل المشاعر السلبية من أنها تأثر على الحياة، المشاعر والأفكار.
تمام. النقطة الثانية دكتور، يعني بما أنك استشاري علم نفس، اختلاف نفسية الرجل على المرأة واختلاف تفكيرهم فهي عاطفية هو منطقي أو عقلاني أكثر، هذا يوجد نوع من عدم الانسجام
أو يكون بؤرة لمشاكل. نعم.
كيف نحقق الموازنة ونوصل لنق يعني حلقة توصل بين الاثنين؟
نتفهم، نتفهم بعض. عرفت أنا أني أن زوجتي عاطفية، عرفت زوجي أني أنا عقلاني، عرفت أنا أن زوجتي حنانة، عرفت أنا أني أنا عرفتي أني أنا ما أحب الكلام، خلاص هي شوي وأنا شوي، التوازن هكذا.
إذا
ما في مشكلة في الدنيا ما مش شخصين سببها، ما في الشخص واحد بحال. احنا نقول حتى صحيح. المظلوم له سببيه في انه هو الذي حرض الظالم، حتى لما انا مثلا اختلف مع انسان انا اللي حرضته بشكلي بكلامي بطريقتي باسلوبي بردودي عملت المشكله.
نعم. لكن مرات في احد الطرفين ما يعني ما يتحمل مسؤولية المشكلة اللي تصير في الأسرة، يشوف أنه على طول يلقي اللوم على الطرف الآخر، أنت أو أنت، وهي تكون عبارة عن ردات فعل.
نعم، هذا أسلوب إنساني طبيعي، هذا مقبول أختي، هذا هاي طبيعة بشرية. لكن في ناس قول يبالغون، هذا موضوع آخر. المبالغة موضوع آخر.
المبالغة يعني المبالغة في التنصل من المسؤولية، والمبالغة
المبالغة في تحميل المسؤولية.
هي. تمام. أرجع لنقطة سوء الظن هاي دكتور، ذكرت أن إلها علاج، يكون في علاج أنه يروح الصناعية، يعني الواحد أنه يتخلص من الأفكار السلبية،
يروح الصناعية يؤدي المخ، لأن المخ أختي بالأخير هو موجات.
نعم.
يتأثر بالمواقف.
نعم. ممكن يكون سوء الظن في الشخص هو نتيجة تراكمات، مو بشرط ويا الزوج، نتيجة تراكمات وتجارب الحياة
الصناعية، مثل لما أنا سيارتي أستخدمها فيضعف البريك بس. ففي ناس نعم ما يتحملون
مشكلة،
يواجهون نفسهم بس بالبساطة.
يعني شيء أخير يا دكتور تختم به لتحقيق السعادة في الأسرة، إذا كنت أنا يعني فاتني شيء نعطي.
لا، الخير كله، الأمور بوضوح، الهدوء.
نعم.
وحسن الظن.
نعم.
والتعامل والموازنة تحقق كل الأهداف. بارك الله فيكم.
إن شاء الله وفيك بارك دكتور، شكرا لك جزيل الشكر.
قاعدة جوهرية في الحياة.
إن شاء الله الكل يسمع ويحط حلقة في أذنيه إن شاء الله.
الله يحفظكم.
تسلم يا دكتور، يعطيك العافية ويومك سعيد.
الله يحفظكم.
وياك إن شاء الله في أمان الله. مع السلامة. فاصل مستمعينا، عقب الفاصل برد نواصل الساعة الثانية من الرايح تريونة.
الرايح من البلاد
طالع بركب بلبن يسموه طين، ويضربوه جرو الطابوق ويبنوا فيه، سوينا مخازن كل من هذا طين لبنة، هذا يسوي شكل الطابوق، ويوم السقف يسوي دور وحطينا عليه دعل وحطينا عليه طين، خبزنا عليه، المطر يتم يضربه ليل ونهار.
من البلاد الأولى إماراتية.
سيدي يا سيد ساداتي، سيدي الخود المزاني، راني ورفق بحالاتي، دامني في حبك رهيني،
بالنسبة للحاشي الصعب وقت قبض الحاشي
القلط إذا تعرفهم مثل النظام ندقوا شوية نغلي عضهم.
الميل هو مقدمة السفينة المرتبط بالبيض.
وطنية
تطوع اللي هو العطاء من غير مقابل.
أعتقد أن بنك الإمارات الطعام سوف يفعل المسؤولية الاجتماعية.
الأولى 107.4. استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الله أسميها السيارة طماشة
وبالله طماشة ومحلى هذاك الغدير اللي قيلنا عنده.
يا سلام يا سلام.
عاد كم يبالنا لين نوصل دبي؟
ما يبالك حول الساعة ساعة ونص.
يا الله ساعة ونص.
قصر الدوب ويا ابو حمد.
دبي مكساب وتدرب
107.4.
قصر الدوب
انت ابو راشد
هلال
يا لا تحسب اني يوم اناديك برجيك
طرف عاشو
قايا من صورك القديمة.
قصر الدوب ويا ابو حمد كل جمعة الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
ما شاء الله طاف الوقت ما حسينا.
قصر الدور
على الأولى
لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير. صباح النور والسرور.
صباح الخير. صباح الخير أستاذ.
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمم.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
هذه الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي السهيل بن فري المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير
اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المري،
الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس،
سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي،
سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من أحد لين الخميس من 6:30 النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
دولة العز باسمك يا
تتصلني ولا ترسل لي حروفك ما بسوى تمسح ارقامي من اللستة. تتصل لي ولا ترسل لي حروفك ما بسوى تمسح ارقامي من اللستة. عجزت داريك وامشي رغبة شفوفك ما فيه درب لك اصبر ضاك ما دست. عقب الخيانة تجيني تشرح ظروفك انت الذي حبنا تحت الجدم دسته دسته.
الخيانة تجيني تشرح ظروفك انت الذي حبنا تحت الجدم دسته.
لما تكرست التعبير بوصوفك لا وحساف قصيد في كرست ارسل لي حروف سحر قامي من الاستم سحر قامي ما فيه درب لك اصبر ضاك ما تستم بعد بطيفك عيوني ما تبي شوفك تراك جرح الخفوق بجد لامست لو كان بعض الخيانة ساكن بجوفك عذرت قلبي وعاطفته ووسوست صحيح أنا كنت أحبك وأعشق طيوفك ونجيد قلبي بغربة هم ونست ورحت يا صاحبي كملت معروفك شجعت قلبي على بعدك وحمست ارسل لي حروف عجز عجزت داري وامشي راقبة شفوفك ما دست انا ما في درب زمن ماني بناقص من صدوفك وش عاد باقي معي يا وقت ما حست يا قلب لا تنحني لحد ولا شوفك وش لك في بنت الفنون الغدر دارست عدلك وميلك تساوت والسبب خوفك من واقع يكشف اللي فيه ما رست والله لخليك عقبي تصفق كفوفك واشرب اللي تغطرس كاس غطرست وقفك في طريق الغدر وطوفك دام الغدر هواك اللي تنفست بس انتظر لا تناظر لحظة وقوفك أخاف أضعف وارد اسمك على اللست لا تتصلني ولا ترسلني حروف ما بسوها تمسح ارقامي من اللست عجزت اداريك وامشي راقبة شفوفك ما فيه درب لك اصبر ضاك ما تستر بسوات مسح ارقامي من اللسته
دبي هي أندر بلاد العجائب
نبني القمم العالية بالهمم العالية
ليش دبي؟ تمر برجك يا خليفة السحايب وما بس سحابة ما تتمنى تولد
ليش دبي؟
لأن فندق برج العرب في دبي يعد أهم وأشهر المعالم السياحية في المنطقة وهذا اللي خلاه يحصل على لقب أفخم فندق على مستوى العالم صمم برج العرب على شكل شراع ويرتفع 321 متر فوق سطح البحر وتعد ردهة الفندق هي الأطول على مستوى العالم ويتميز برج العرب بمعايير قياسية جديدة في قطاع الضيافة تعد الأعلى على الإطلاق حيث أنه يشتمل على مطعم تحت الماء داخل الأكواريوم واللي يمكن الوصول له عن طريق رحلة قصيرة بالغواصة تحت الماء إلى جانب أسطول من سيارات الرولز رويس في الفناء الأمامي ومهبط الطائرات الشهير اللي استضاف الكثير من الفعاليات الرائعة واللي استقطب منذ إنشائه أشهر شخصيات العالم ويتميز فندق برج العرب بإطلالة جميلة في منطقة جميرة السياحية تزداد تألق وبهجة في ساعات الليل بفضل الإضاءة المميزة اللي تخلي الفندق شرات اللؤلؤة المتوهجة تشعب نورها في وسط البحر وتضفي على دبي رونق خاص يزيد بهائها
دبي السعادة الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى
إمارات العز مصنع رجال العزة والنخوة والفزعة
دارنا قمة علىها مسح دارنا قمة
حمدان.
هلا
الشيخ حمدان.
حمدانيات.
أعطني من لدنك التوفيق والعقل الحكيم والعزيمة والمعزة والمراجل والطموح. يا رحيم الصدر ضايق حيل سترك يا رحيم، والدروب طوال وقدامي من اللهفة جموح.
حمدانيات.
تراثنا،
هويتنا،
تاريخنا.
الأولى،
الأولى
107
107.4.
الرايح ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، ونجدد التحية في الساعة الثانية بكل مستمعين إذاعة الأولى، وننتقل لفقرتنا الثانية.
تدري أن
وسائل التواصل الاجتماعي يعني يمكن تأخذ حيز كبير من الدراسات ومن الكلام ومن الجدال والقيل والقال عنها. ففي دراسة سووها ونشرتها من المجلة الأمريكية للطب الوقائي، تقول هاي الدراسة شو اللي يدفعنا دوم لاستخدام هاي الوسائل، وشو هي التداعيات النفسية اللي تنتج عنها. السؤال كان عن الإجابة عن هذا السؤال من خلال هاي الدراسة. يقولون المستخدمين اللي يعني يقضون وقت طويل في مواقع التواصل الاجتماعي يعبرون عن شعور متزايد بالعزلة الاجتماعية، وهذا يمكن يقولون شيء ما يفاجئ الكثير، لأن في دراسات سابقة عديدة كانت متوصلة للنتيجة نفسها. ووجدت الدراسات أن الواحد يوم يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي قد يكون هذا التواصل أو التزايد في الاستخدام بسبة الاكتئاب أو يسبب الاكتئاب على نحو ما، ويزيد الشعور بالغيرة وينخفض تقدير الذات ويسوي نوع من الشعور بالنقص والدونية. لكن منو اللي يجي قبل؟ منو العلة ومنو السبب؟ أو شو السبب وشو النتيجة؟ هل المشكلات النفسية تكون سبب للجوء للتواصل الاجتماعي، أو أن العكس التواصل الاجتماعي يسبب مشاكل نفسية؟ من خلال دراساتهم وجدوا أن يعني طلبوا من بعض الناس أن يستخدمون أو شافوا أنهم معدل استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي، فأكدوا من خلال هذه الدراسات أن مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر وسيلة لقضاء الوقت فحسب، والوقت اللي ممكن قضاءه في التواصل المباشر بين شخص وآخر يقل في حين كثرة مجابلة وسائل التواصل الاجتماعي. وشافوا أن الأسباب النفسية تتكون من مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المقارنات اللي ممكن يعقدها الشخص بين نفسه وبين الآخرين انطلاقاً للأشياء اللي ينشرونها. فيوم تشوف الناس مستمتعين بوقتهم مثلاً، هذا ممكن أنه يثير مشاعر الإقصاء والوحدة أو يأجج الشعور بالغيرة. فخلاصة الكلام عشان ما أطول وننتقل لفقرتنا الثالثة، أنه يعني هني التوصية اللي يقدمها أن العلاقات في التواصل الاجتماعي علاقات افتراضية، وكلما زادت العلاقات الافتراضية انعزلنا عن الواقع الأساسي. فهني العلماء والمختصين يطالبون ب ما بيقولون أن التخلص تماما من التواصل الاجتماعي، ولكن تحجيمه تقليله والتركيز على العلاقات الشخصية الأسرية الاجتماعية الواقعية، لأنها هي الأدوم وهي الأبقى وهي الأصلح وهي الأكثر واقعية. ننتقل لفقرتنا الثالثة.
مفيد للجسم،
ما ينضاف له إلا المك،
استعمله للبشرة.
خذ الشور.
لكل أم مرضعة يقولون أن عملية صناعة الحليب هي عملية تتطلب عناصر كبيرة جدا من الجسم. هاي العناصر العملاقة هي اللي بتصنع غذاء متكامل للطفل لطفل رضيع خلال مدة سنتين. عسب شيء الأم جسم الأم يصنع الغذاء سبحان الله حقها وحق ولدها وحق رضيعها. والتوصيات الطبية تنصح بزيادة حاجة الأم للبروتينات والسعرات الحرارية والكربوهيدرات والفيتامينات، غير يعني الفترة اللي تأخذها الأم خلال الحمل غير الفترة اللي تحتاجها خلال فترة الرضاعة، فتحتاج لكميات أكبر. واستهلاك العناصر الأخرى في التفاعلات الكيميائية اللي تصنع الحليب بتنشط تفاعلات كيميائية أخرى تستهلك فيها الحديد وكثير من العناصر الأخرى. سبحان الله، يعني تفاعل الجسم مع الأغذية اللي الأم تتناولها يسوي تفاعلات كيميائية هي اللي تصنع هذا الحليب. ويقال في الدراسة أن استهلاك العناصر الأخرى في التفاعلات الكيميائية اللي تصنع الحليب بينشط تفاعلات كيميائية أخرى يستهلك فيها الحديد وكثير من العناصر. فبالرغم من أن الحديد قليل في حليب الأم ولكن يستهلك ويستخدم في تفاعلات كيميائية تنشط من أجل صنع هذا الحليب لهذا الرضيع. مع العلم أن كل جسم له طبيعة هرمونية مختلفة، لأن النظام الهرموني يتكون من أنواع عدة من الهرمونات هي اللي تلعب أدوار مختلفة، وكل جسم له سيطرة أكبر لأنواع من الهرمونات عن الهرمونات الأخرى اللي تختلف عن الجسم الآخر. عسب جي وجدوا أن بعض المرضعات يزداد وزنهم على الإرضاع في حين أن بعض المرضعات الأخريات ينزل وزنهم. أعتقد كل واحد تسمعنا بتعرف أن نفسها أو خدتها أو بنت خاوتها أو بنت عمتها عندها التجربة. فكانت المعلومة اللي تقال أن الحرمة يوم ترضع تفقد الوزن هاي مو قاعدة تطبق على الجميع، لأن مثل ما ذكرنا الهرمونات أو طبيعة الهرمونات تختلف من وحدة لأخرى. هذه كانت فقرتنا الثالثة مستمعينا، اسمحونا بنظهر فاصل. وقبل لا ناخذ الفاصل نذكركم ب4477 إذا عندكم أي رسائل نصية، أو 0522221074 طرشونا ونترياكم عقب الفاصل.
الرايح من بدع دارنا
أبشر بروس تشوش من صوت الزند، يا موطني ما للكبار إلا الكبار، خذنا محازم راهية خذنا سند للدين والدولة ولطوال العمار. إذا دع الداعي وإذا حان الوعد ما ننتظر على مقاعد الانتظار، أبشر بعزك يا وطننا والسعد، دونك رجال ما يشقلها غبار، لا والد نبقي ولا نبقي ولد، يلي تصب الزيت قدامك شرار، فينا عزم فينا صبر فينا جلد همة حرار، اتوارثوها من حرار محد صمد قدامنا، واللي صمد شكله يدور له سبب للانتحار. وبعزة الله الواحد الفرد الصمد ليشوف موته قبل حزة الاحتضار، يا دارنا تنعمي عقب السهد عمار، يا دار باسم زايد عمار، نموت وتعيشين ذا منا عهد من أجل خاطر دار، تكرم ألف دار واللي يبور بدولته عاري جسد، وإذا لبس ما يلبس إلا ثوب عار، نربط على رقبته بحبل من مسد، ومن قبل نار الآخرة نلحقه نار. قولوا لمن بار بحكومته وجحد شعارنا، إن كان ما عنده شعار نحن فدا من المهد إلى اللحد، الدين والدولة وطويلين العمار. الشاعر محمد بن طريش.
من بدع دارنا الأولى
منكم وفيكم، قرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب النسب رغوارة ويثري كل من يسمع، على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدأ
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
له طموح
غنانا غير
يدور درب المريح بين الوطايا والسفور
وجلساتنا على الأولى غير
يوم شفت حبيبي أنا رحيلة
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4 غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى غنانا
على الأولى
الأولى 107.4 قصيد فزاع
أحمر الورد أجمل شي في البستان بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني والمحبة من الإيمان والإيمان شي وسط الضمير وشي براني وانت يا الانس يلي كنك من الجان اختر الشكل الاول وافهم الثاني لك سنه وانت لا راضي ولا زعلان قصدك تذلني ولا تحداني سامح الله سطوه رمشك الفتان يوم خذني على غفله ووداني وسامح الله قلبي يوم شافك لان لين حبك تمكن وسط وجداني وسط وجداني اللي لك بنا وجدان كلها تشتكي فرقاك وتعاني انت جاني علي بالهجر والحرمان والجروح الجروح اشكال والواني جرح دمعته ما تنشاف بالاعيان وجرح دمعته منظوره بالاعياني وجرح مجراه مجرى الدم في الشريان وجرح كنه طعون سيوف عدواني وجرح يقتل شعور العاشق الولهان لو بغيت أشرحه ما يقدر لساني وجرح في الذاكرة ما يقبل النسيان أتذكره دايم رغم نسياني آه يا مكثر جروحي لكن غلطان كان ما تعرف المجنية من الجاني كل إنسان يملك في الحياة إنسان من معاناته يقدره ويعاني ودامها ما تسلي كثرة الخلان خلهم في سلام وعيش وحداني يا زمن لا توصي صاحبك حمدان قبلك محمد المكتوم وصاني صاحبك لا وقف يصهل صهيل حصان يتحمل طعون فلان وفلاني ومن يعامل جميل الناس بالنكران مستحيل احشمه لو هم من اخواني
قصيد فزاع
السباق اللي كانوا يقوموا به ابائنا واجدادنا
تروح حلال بالانتاج واليوم يجرون ثمار يركضون
ما تجي تطول عمرك من اول نابط ثاني نابط بينه تجون بنته وبنته بثيب
على حسب المطيه المطيه اذا كانت مناعتها قويه
والله
شيء عرب الاولي كذا يعطون عقب المركاض بيومين
تحاول قدر استطاعتك ما تجهد
الانسان المضمر بدون سبوق ما يوصل
تبون تعرفون اكثر عن الهجن تابعوا راشد الخاصوني في برنامج الأصايل كل جمعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب
ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالنظر.
للشباب رأي ويا علي أبو تسيم من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى. على إذاعة
الأولى 107.4.
كنوز أجدادنا على الأولى.
إميو 7.4. الأولى
منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
يقال دائما أن المرأة بطبعها طيبة وحنون، ويقال أيضا أن الرجل ما هو إلا طفل كبير، ولذلك فإن كل من الطرفين بحاجة ماسة إلى التدليل من الطرف الآخر، سواء كان عن طريق الكلمة، اللمسة، أو بأي تصرف آخر يعبر به الزوج أو الزوجة عن حبه لطرفه أو شريكه الثاني. اليوم في وهيلة البيوت بنسلط الضوء على المعاملة الطيبة بين الزوجين. فالمعاملة الطيبة مرتبة من مراتب الحب بين الزوجين، ولكن المعاملة الطيبة منو يختص بها أكثر، الزوج أم الزوجة؟ أسئلة ومحاور بنطرحها على ضيفنا أستاذ أحمد عبد الكريم، رئيس قسم التوجيه الأسري بمحاكمة دبي بالإنابة. السلام عليكم أستاذ أحمد.
السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا وسهلا.
أهلا وسهلا وحياك الله ويانا في الرايح وهيلة البيوت.
حياكم الله.
الله يحييك يا دكتور. بداية ما بنتكلم عن غياب هذا، نقول أثر المعاملة الطيبة بين الزوجين تأثيرها الإيجابي على الحياة الزوجية، بلاش نكون سلبيين في البداية.
نعم، أولا نشوف الحياة الزوجية لازم نتفق فيها على شيء مهم، أن الحياة الزوجية بالذات ما تحتمل الجفاء ولا تحتمل الغلظة ولا تحتمل الأنانية. الحياة الزوجية أمورها المعنوية تقدم بكثير على الأمور المادية، فيمكن أنا يوم من الأيام أقدم المال وهي في وتقبل مني هذا المال، لكن إذا ما كان في بيننا تقارب معنوي، إذا كان ما في بيننا كلام حلو، إذا ما كان في بيننا كلام طيب، لا شك أن الحياة بتتعرقل.
صحيح.
لأن أساسها كان مفقود. وحتى في الدين لما بيّن الله لنا أسس الحياة الزوجية ذكر فيها مودة، ذكر فيها رحمة. صحيح أن النفقة مطلوبة، لكن أيضا المودة هي الأساس، الرحمة هي الأساس، السكن هو الأساس. نحن اليوم في المحاكم نلاحظ يعني التباعد في هذا الجانب، يعني كثيرة من القضايا اللي عندنا نحن اللي وصلت إلى مشاكل أو حتى وصلت إلى الطلاق هي في الحقيقة التسرع، هي عدم وجود الحكمة، ما في تريث، دائما أتعامل أنا بعناد، هو قال عني كلمة لازم أرد عليه عشان ما يقول أنا ضعيفة، هي قالت عني كلمة لازم أرد عليها عشان ما تقول عني أنا ضعيف. وفي المقابل تعالي نشوف التقارب فيه ضعف، يعني اليوم الأسرة قليلة، الأسرة اللي هي تهتم في هذا الجانب، يعني الجانب اللي نحن بنوصل له أن أنا اليوم زعلان أو سوء فهم بيني وبين زوجتي، ما أتباعد، مفروض أني أتقارب، أنا أقول لزوجتي أنت الغالية أو أنا أحبك. ترى الحب أيضا له لغات، الاهتمام له لغات، واحدة من هذه اللغات هي المبادرة.
صحيح.
أني أنا أبادر، أني أنا أسوي جو وياها، أني أنا أطلع وياها، أني أنا أبين له أني أنا أطيعك أنت يا زوجي، أسمع لكلامك. فالتقارب هذا المعنوي لابد أنه يكون مطلوب بين لابد يكون موجود بين الزوجين. والكلمة الطيبة دائما نحن نقول في مشاكل في الحياة الزوجية، في سوء فهم في الحياة الزوجية طبيعي، لكن اللي يخفف نفسياتنا هو التعويض. التعويض هذا لو فرضنا الآن الزوج دخل عند زوجته وهي مثلا تعبانة بالعيال مثلا. الآن هي تعبانة. نفسيتها مضغوطة صح ولا لا؟ بمجرد أنه يدخل البيت ويقولها الله يعينك صراحة وأنا عارف أنك أنت قايمة وأنا فرحان أنك أنت أم لهذه العيال حاليا يحمدوا ربهم أنك أنت أمهم. بمجرد أن هي تلاحظ كلمة شكر منه مباشرة تهدأ.
صحيح.
هو نفس الطريقة يروح يتعب من الدوام ومثلا طايح في ديون وغيره أو يبني البيت يدخل البيت وهو تعبان بدل ما تقول له بلاك مكشر بلا ويهك وما ادري شو بدل ما تحط عليه تقول له والله انا اعرف انك انت تعبت وانا فرحانه وفخوره والله انك انت زوجي وانك انت تسوي حقنا. مو بتقول له غصبا عنك تسوي لا حتى لو هو غصبا عنه لكن ما تقول له غصبا عنك تحسسه ان هي تقدر منه هذا الشيء. فبنشوف هني الكلمه الطيبه اللي طلعت لا شك انه بيكون لها اثر كبير جدا في استمرار الموده وبقاء الموده بين الزوجين بخلاف كثره اللوم وبخلاف كثرة المراقبة. كثرة اللوم تنفرنا من بعض، كثرة اللوم خلينا نبعد من بعض. يعني لما أنا كل يوم أشوف واحدة ألومها كل يوم ألومها أنت ليش لابسة، ليش أنت طابخة، ليش أنت ولدك مستوي، ليش أنت شكلك، وليش سويتي، وليش قلتي، خلاص بتمل بتطفر. هذه مو بحياة هذه.
صحيح. شو تقصد بكثرة المراقبة؟
كلمة طيبة لها دورها.
نعم. شو المقصود بكثرة المراقبة؟
كثرة المراقبة أني أنا أتابع زوجي، يعني أبالغ في متابعة زوجي. أعطيك مثال، يعني أحين الزوج يدخل البيت، دخل البيت سولف ياها شوي، قام خلال دقيقتين شاف تلفونه، فهي تبالغ في شو هذا كله يلس التلفون، كله يلس بتلفونه ما يشوفني. لا هو شافك بس يلس دقيقتين على التلفون. ما أتابع وايد، ما أراقب وايد زوجي، أراقب زوجي وايد أنه إذا مسك تلفون أنت مقصر، إذا هي مسكت تلفون أنت مقصرة، إذا هي شوي مثل ما واحد يقول مثلا الزوجة تبى تروح العرس تزين تتزين هي على طول يطلع يقول والله حريمها الزمن يوم بس بتروح العرس تزين أما حقي أنا ما تتزين، مع أنها هي تتزين لها يمكن ما سوت هالشيء مرة مرتين لكن مو معنى هذا أن هي ما تزين لك. هذا اللي أقصده أنا بكثرة المتابعة على أدق الدقيق على التفاصيل اليسيرة. فنحكم على بعض بأشياء سلبية وهي في الحقيقة نحن لو استبدلنا هذه السلبية بأشياء إيجابية، استبدلناها بشكر، استبدلناها بكلمة طيبة، استبدلناها أن الإنسان يعيش طبيعي. زوج إذا شاف المباراة مو معنى أنه لابس النج، الزوج إذا شاف تلفونه مو معنى أنه لابس النج، الزوجة إذا هي شوي شافت تلفونها مو معنى لابس زوجها. لا يعني دائما نحن نعيش حياة طبيعية، لكن المهم أني أعطي زوجتي حقها وهي أيضا كزوجة تعطي زوجها حقها.
شو رأيك في الطرف من الأطراف اللي يطالب بالاهتمام أكثر، يعني حتى لو هو هذاك الطرف الآخر يشوف أنه مهتم لكن الطرف الثاني يبغي اهتمام زيادة، هل هذا يعتبر عبء على الطرف الآخر أن أنت كل الطالبين باهتمام كل الطالبين بأشياء زيادة؟
نعم شوفي هي تعتبر عبء. متى تعتبر عبء؟ إذا هذا الطرف بروحه تعبان. عرفت يعني الآن الأصل نتفق على شيء أن كلا الطرفين يحتاج إلى اهتمام. نحن ضد فكرة أن الزوجة بس تحتاج اهتمام، لا حتى الزوجة باهتمام بعد.
صح.
يعني الطرفين يبغون اهتمام، هذا طبيعي، هذه فطرة. لكن المشكلة وين تحدث؟ المشكلة متى يكون النفور بينهم؟ لو هي يحس الزوج أن هي تبالغ في طلب الاهتمام وهو مو بقادر يعطيها الاهتمام لأنه بروح يدور حد يهتم فيه،
أو عنده ظروف يعني تمنعه.
الظروف تمنعه، يعني أنا مثل ما قلت لك واحد عايش الآن في مأزق هذا الأسبوع مثلا، عايش الآن عايش في هذا الأسبوع في هم، في ناس الطالبة ببيزات، في مثلا في عنده شيكات مرتجعة، في هذه حياة زوجية. مفروض هنا شو تسوي الزوجة؟ مفروض أن في هذا الوقت وقت تعبه ما تحسسه أنك أنت مقصر ياي في مسؤوليتك تجاهي، مسؤولية الأمور العاطفية. لأن هذا الشيء مؤقت والمؤقت بيرجع إن شاء الله مثل ما كان أفضل. متى الخلل يكون؟ الخلل يكون لما هذا الإهمال هو ديدن الشخص، هذا الإهمال هو حال الشخص. نعم هني إشكالية. فعشان شيء أنا دائما شو أقول جميلة الحياة الزوجية أن نحن ننظر فيها إلى الأكثر، ما ننظر فيها، ما نتوقع شيء دائم. يعني واحدة مثلا تبى تتزوج الآن تشوف أفلام تركية، مسلسلات تركية كلها حب من أولها إلى نهايتها، كلها غزل وكلها حب. فهي تبني الآن شو تقول أنا إن شاء الله باكر بتزوج واحد بيعطيني الحب كل دقيقة كل خمس دقائق. وفي الحقيقة الحياة الزوجية نعم بيعطيك الحب، بيعطيك السؤال، لكن خلي كل شيء معقول لأنه بتي عليه فترات هو بيضعف. هذه الفترات اللي هو يضعف فيها يبغي الحنان منك أنت، والفترات اللي تضعفين منها هو أنت تبغين الحنان منه أكثر. في الفترات المعتدلة لا يكون الحنان بيننا متبادل. يعني الفترات المعتدلة عادي ان احنا امورنا زينة، لا السؤال متبادل، انا ادلعه يدلعني بهذا المبدأ. لكن الفترة انا تعبان فيها لا تلومني، لاني انا تعبان ما احتاج ان احد يلومني بزيادة، احتاج للشخص يوقف وياي الحين. وهي نفس الطريقة، اذا هي تعبانة لا تلومها، اوقف وياها. واعطيك واحد من الامثلة الاشكالية فعلا اليوم اللي احنا نواجهها خاصة في بعض شبابنا، ان في موضوع لما المرأة تبدأ بإنجاب الأبناء خاصة الابن الأول، لما طبعا الأم تنشغل وايد بولدها،
صحيح،
فهني يبدأ بعض الأزواج يبدأ يقارن، أنت ما تهتمين فيني، أنت ما تعطيني حقي، أنت ما تتلبسين لي، أنت ما تتكشخين لي. هذه الأشياء لو ثبتت في قلبه، لو صدقها، للأسف كثير من الشباب في هذا الوقت وكثير من الأزواج في هذه المرحلة بالذات للأسف يدخل نفسه في علاقات محرمة برا، اللي نحن نسميها بين قوسين خيانة. ليش؟ لأنه هو مثل ما يقولون كذب الكذبة وصدقها، أن هاي ما تهتم فيني، مع أن هي لا، هي مو بسافة ما تهتم فيك، لكن ياها شيء يشغلها الآن، هي محتاجة منك أنت أنك تهتم بالسؤال عنها، بالاهتمام فيها بهذا المبدأ. فدائما الشخص اللي يطيح يحتاج الطرف الثاني اللي يساعده.
حلو. يعني مرات زين يا دكتور تقول الشخص اللي يطيح يبغي الثاني يساعده، مرات الطرف الأول محتاج وجود الطرف الثاني ما عشان يساعده، يعني يكون محتاج تواجد، لكن مو بنا عشان أنت عندك مشكلة فبرع البيت أو مشغول أو لآخر عندك ظروف أخرى.
ترى هذه ترى أنت أيضا، إحنا شو نقول أنت تساعد الطرف إنه يوقف وياك، لكن إذا أنت ما تساعده شو الفائدة؟ يعني مثلا بيجي واحد بيقول والله أنا أعاني من مشاكل هذه الأيام وخلاص مقصر في زوجتي ما أشوفها، إذا أنت بعدت نفسك بالكلية عنها فعمرها ما تقدر تساعدك. أنت أيضا عطها مجال أن هي تقدر تقرب منك وهي مرتاحة. يعني بعض الأزواج إذا زوجته قربت منه في هذه المرحلة يطردها، قومي عني، أو العكس، إذا هي تعبانة أو شيء أو ياها عندها قرب منها قوم عني لا تلمسني. إذا أنتوا ما أعطيتوا الطرف الثاني مجال وما خليته باب مفتوح، ما يمكن أنه يساعدك، ولا يمكن أنه يغير فيك، ولا يقدر أنه يبين لك أنه فعلا أنه مهتم فيك. فلازم أن نفتح باب، لازم نفتح باب، ولازم نقول أن ما أتشكى من الحياة الزوجية وأنا ما اتخذت أسباب الراحة فيها. أنا وايد تجيني حالات الشخص يقول لي أستاذ أحمد أنا مو مرتاح في حياتي الزوجية، فلما أسألهم أستاذ سماح أقول له ليش أنت مو مرتاح؟ يوم أشوف تفاصيل حياتهم مملة بدرجة ما حد يتصورها، حياتهم جافة لدرجة أنه ما في بينهم تقارب، كلمة أحبك ما يعني حبيبي ما عندهم هذا القاموس هذا، حتى لو قالها أحبك تحصلينه يعرق ما يقدر يقولها حتى أحبك. يعني هذا المبدأ، ما في طلعة بينهم، ما في حوار حلو بينهم، ما في عنصر المفاجأة بينهم، شيء طبيعي ما بنرتاح في حياتنا.
صحيح.
حياتنا الزوجية حلوة لما تكون فيها تغيير، ما يكون روتينها واحد. اليوم أنا يوم بتزوج وحدة بتزوج معها عمر طويل، بتزوجها على عمر طويل، صح ولا لا؟ ودائما فطرة الإنسان اليوم، فطرة الإنسان إنه يحب ينوع. أنا اليوم لو عندي آيفون 7 بخليه مثل ما يقولون بخليه سنة، لو بينزل آيفون 8 بغير 7، صح ولا لا؟ الشخص يحب التغيير، هل معنى ذلك في الحياة الزوجية بتم أغير؟ لا. إذا الحياة الزوجية حياة وحدة، دام إني ما بقدر أغيرها شو مفروض أسوي؟ مفروض إني أغير في روتينها، ما أخلي روتينها واحد، مفروض إني أنوع فيها، مفروض أدخل جديد فيها. أما إذا كل شيء ممنوع، كل شيء غلط، وشيء طبيعي أن نحن بحياتنا بتكون مملة، حياتنا بتكون جافة. فلا بد من التنويع، لا بد من التقارب، لا بد أحيانا من أشياء حلوة عندنا في بلادنا ولله الحمد. نحن أحيانا نسافر نضرب هذه الفلوس الكثيرة ونقول لك والله سفر، نحن بلادنا فيها وايد أشياء زينة، ممكن الزوج يروح مع زوجته بدون عيالهم، نتساعد مع أهلنا، هذا اليوم أخلي عيالي مثلا عند خواتي، أخلي عيالي عند أمي، أطلع رومانسية بيني وبين زوجي، طلع فيها سؤال، طلع فيها دلع، طلع هذه الأشياء. لكن إذا هالأشياء مو بيننا موجودة، كيف بنقدر نكمل حياتنا بهذا المبدأ، بهذه الحياة السعادة؟ لا يمكن.
نعم، نقطة الدكتور الأسئلة الزيادة في الحياة الأسرية، أنه سواء الحرمة أو الريال يحب يسألها وين كنت، وين صرت، منو كلمت، وشو كلت، ومتى طلعت، ومتى دخلت. مرات الطرف ممكن يسأل من باب حب الاستطلاع، مو من باب الاستجواب. سيكولوجية فهم هاي الأشياء عند الطرف الثاني أنه يفهمها أنها من باب التحقيق،
صح.
كيف نحل هاللغط اللي في هاي القصة؟
أيوة نعم، ترى هذه وحدة، وقلت لك هذه وحدة من الإشكاليات اللي نحن نحتاج أن نحن دائما الشخص السعيد والشخص الناجح في العلاقة الزوجية هو اللي يفهم الشخصيات والطبائع. يعني اليوم أنا لابد أني أستعمل حسن الظن، الإشكالية وين؟ إشكالية في إساءة الظن. الحين الزوجة تتصل في زوجها حبيبي متى بترد؟ هو يا ربعة زين. الحين يوم أنت تقول لك متى بترد، ترى في احتمال، يا احتمال الاحتمال سلبي اللي هي تتحكم فيك، يا احتمال إيجابي اللي هي مشتاقة لك، أو هي تبى تفاجئك، تبى تتكشخ لك، أو هي تبى تسوي لك عشاء. ليش أنت حملت على المحمل السلبي وأنت كنت قادر تحمله على المحمل الإيجابي؟ هنا السؤال، لابد أن نحن اليوم في الحياة الزوجية بالذات، حياتنا حتى مع الناس برا، إذا يوم الطرف الثاني أي إنسان سواء ربيعك ولا زوجك ولا زوجتك إذا سوى شيء أو قال شيء وهذا الكلام يحتمل شيء إيجابي ويحتمل شيء سلبي، مفروض نحن عندنا في الدين تعلمنا نحمله على المحمل الإيجابي، ما أحمله على المحمل السلبي. فنفس الطريقة أنت اليوم زوجتك أنت تقول تسألك أحيانا، تسألك على موضوع، تسألك أن هي تبغي تحب تسولف، لأن في شخصيات مختلفة. أغلب الرجال اليوم، أغلب الرجال لما يتعب أو يحس أنه هو تعبان من حياته أو ضايق يحب يتم ساكت.
إيه؟
الزوجة حتى لو كانت متضايقة تحب ترمس،
صح.
هذا هو الأغلب، تحصليها ترد من الدوام، ترد من الدوام عندها مشكلة مع ربيعتها ولا مع مديرها، ترد تصدع رأس ريال، والله اليوم استوابي واستوابي واستوابي. هو صاحبنا لا، نفس الطريقة، يرد تعبان من الدوام عنده مشاكل ما يخبرها يتم ساكت. إذن هذه طبائع لازم نحن نتفق عليها، طبائع هذه. فنحن نقول للزوجة أنت قدري المسألة، دائما إذا حسيت أن زوجك يزعل من هذا الشيء ويظن أن أنت وايد تسولفين وكذا، حاولي أنك أنت بطريقة ثانية، بطريقة غير مباشرة تعالي وياه. لكن أنت كزوج أيضا لا توصلها هاي المرحلة، لأن إذا زوجتك مسكينة وصلت مرحلة أن هي تكلمك في كل شيء معناها هي مرتاحت لك،
صحيح.
فلن تخليها ان هي تكتم في داخلها بعدين تطلع السوالف هاي حق ربيعتها، يمكن تقولها اشياء غلط او حتى تطلعها في اماكن ثانيه، وانت نفس الطريقه. ففهم الشخصيات ومع احسان الظن ومع كثره التقارب وايد بتساعدنا. انا قبل ايام يسيره احدى الحالات يو عندي والحرمه كانت تبغي الطلاق خلاص، كانت يعني لدرجه ان ما يمكن ان واحد يصور نبي الصالحون، نكلمها يمين تقولنا يسار، وإذا قلنا لها الصلح تصارخ في المكتب جالب المحكمة كلها. جينا فقلت للزوج، أقنعتها، شفت أنها هدت، كلمتها من جانب، شفت نفسيتها، أنا عرفت وين كان الخلل. فالزوج كل ما أقول له شيء يقول لي يا أخي عندها بيزاتها وعندها بيتها وعندها دريولها. قلت له بالحلال هي ما تبغي، ما تكلمت على البيزات، بعطيك موعد أسبوع واحد بس. قلت له بس أباك تسوي شيء ورد علي. قال لي أوكي. قلت له في عندك واجبات منزلية؟ قال لي شو الواجبات؟ الواجبات يا بالحلال المرأة مو بحاسة بأنوثتها وياك أنت يا أخي، لا كلمة، لا 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 أحبك، ولا طلعة، ولا ما في شيء بينكم، حتى لو أنت تبغيها لحاجتك الشخصية تأتيها بدون وأنت مروع، غلط. لابد أن يكون في أشياء أنت تجربها شيء. يقول لي زي هي ما تعطيني مجال. قلت له ما عليه، هي ما تعطيك مجال لأن بعدها تبغي الطلاق. يا أخي هذه حرمة، حاول أنك أنت أتعقها، حاول مثل ما يقولون هاي زوجتك. المهم فعلا قام، يعني أول شيء طرش لها مسج، هو طبعا كان يتواصل إليه بالتلفون. قلت له طرش، كنت أكتب له مسج، حتى كنت أكتب المسج وقلت طرش له هذا المسج. يلا يا الغالية ترى بمر عليك بنسير يوم بوديك مكان. كانت ترد عليه تقول له لا أنا بطلق خلاص، تبغي شيء يصير المحكمة. وتميت يعني سوالف الضحك، لا مو بعكيفك ما بطلقك، شو سي ما بطلقك، أنا ما أقدر أتخلى عنك أنت، يلا الحين بمر عليك بدق هرن وبحرق الجرس باب بيت أهلك، لازم تطلعين وياي. المهم طلعوا وساروا وياها، وساروا وياها حتى أذكرنا في يقول لي يخت ما أدري شو تعشوا بعض. وايد هدوا. الأسبوع الثاني لما جت عندنا أستاذة أمل تقول لي أستاذ أحمد، أستاذ سماح تقول لي أستاذ أحمد اللي أبا منك أني عطني مجال لين بعد رمضان أبا أفكر أكثر. شو معنى هالكلام؟ معنى هالكلام أنها هي فطرة في الإنسان، فطرة في الإنسان يا أخي أنه يبغي يحس بقيمته، خاصة إذا كانت هاي امرأة.
صحيح.
والمرأة أصلا فطرت على هذه الأشياء وجبلت عليها، جبلت على الحنان وعلى الاهتمام، تحب أن الرجل يحسسها بأنوثتها، يحسسها بقيمتها. وأنت نفس الطريقة كرجل، المرأة لازم تحسسك برجولتك أنك أنت قائد في هذا البيت وتعطيك أيضا الاهتمام.
صحيح، يعني كلام جميل يا دكتور، ونتمنى إن شاء الله البيوت كلها يكون فيها نوع من المعاملة الطيبة بين الأزواج وبين الأسرة بشكل عام. شكرا لك جزيلا، شكرا لتواجدك هنا في الرايح اليوم، يعطيك العافية، يومك سعيد دكتور. إذن مستمعينا بالمعاملة الطيبة نوصل لختام الرايح لليوم، يوم الأحد إن شاء الله لقاء يتجدد في مان الله.
الرايح